حزب الله يستهدف قاعدتي شراقة وطيرة الكرمل في حيفا وعكا بصليات صاروخية. وكتيب القسام تجهز على 3 من جنود الاحتلال وتقنص 4 بمواجهات شمالي القطاع. حياكم الله. صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن طهران ستدعم أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة اللبنانية. جاء ذلك بتصريحات للاريجاني في بيروت شدد فيها على وقوف إيران إلى جانب لبنان حكومة وشعبا بكافة الظروف، معتبرا مساندة لبنان من واجبات الجمهورية الإسلامية. وكان لاريجاني وصل إلى بيروت قادما من دمشق وعقد محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بحث خلالها آخر تطورات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، خاصة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة ولبنان. قتل 23 إرهابيا واعتقل أكثر من 40 آخرين منذ بدء مناورات شهداء الأمن لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. المتحدث باسم المناورات العميد أحمد شفاي أشار إلى انضمام عدد من الأجانب في صفوف هذه الخلايا عبر أجهزة استخبارات أجنبية، لافتا إلى قيامهم بأنشطة إرهابية داخل البلاد. وأضاف العميد شفاي أن الأسلحة والمعدات الموجودة تحت تصرف هذه الجماعات هي الأحدث والأكثر تطورا في العالم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة طيرة الكرمل جنوب حيفا بصلية من الصواريخ النوعية، محققة إصابات مباشرة فيها. وأعلنت المقاومة في لبنان دك قاعدة شرقة شمالي مدينة عكا المحتلة بالصواريخ، مشيرة إلى قصف تجمع لوحدات الكيان في مستوطنة مسكاف عام بصلية صاروخية. إلى ذلك قصف حزب الله قاعدة تل حايم للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فيما نجحت قواته بتوجيه ضربات صاروخية إلى تجمعات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة وبلدة طير حرفة وثكنة يفتاح. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها نحو 30 شهيدا وعشرات المصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 34,760، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات تعتبت 103,400 منذ بدء العدوان العام الماضي. وشن الاحتلال غارات على مدينة غزة، طالت هذه الغارات شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع بقذائف المدفعية. حول التصعيدات العسكرية المتواصلة في مختلف مناطق قطاع غزة نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من خان يونس.
اليوم 6 بعد 400 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث الاستهدافات والمجازر لم تتوقف، استهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية على أهداف متفرقة من قطاع غزة. صباح اليوم وفي ساعات الليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في المحافظة الوسطى تحديدا في مدينة دير البلح خيمة للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى وارتقاء شهيدة وعدد من الإصابات، إضافة أيضا إلى استهداف شقة سكنية في مدينة دير البلح، كذلك الحال ارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف. وفي شمال القطاع تحديدا مشروع بيت لاهيا، هذه المنطقة التي تستمر بها العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في اليوم 42 حتى هذه اللحظة، متواصلة العمليات، عمليات النسف للمنازل والمربعات السكنية، عمليات قصف للشقق السكنية وللمنازل، منازل المواطنين، إضافة إلى استهداف مراكز الإيواء. الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات مسيرة كويت كابتر تلقي وتطلق النيران على أي من تحركات المواطنين في شمال القطاع، حيث ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على مجموعة من المواطنين، وارتقاء شهيد أيضا جراء استهداف وإطلاق نار من قبل طائرات مسيرة كواد كابتر على مواطن في شمال القطاع. في أقصى جنوب القطاع نتحدث عن مدينة رفح، كما هو الحال العملية العسكرية البرية لم تتوقف، ومتواصلة عمليات القصف المدفع، عمليات النسف للمنازل والمربعات السكنية، إضافة إلى عمليات هدم المنازل عبر شركات خاصة استجلبتها القوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الإسرائيلي إلى جنوب القطاع لهدم المنازل وتدميرها في مدينة رفح، حيث استهداف منزل لعائلة معمر في شمال شرق مدينة رفح وارتقاء شهيد وعدد من الإصابات في حي النصر، منطقة حي النصر في مدينة رفح، وارتقاء شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. طوال ساعات الليل تسمع أصوات انفجارات وأصوات طلقات نارية من الرشاشات الثقيلة في المناطق الجنوبية لمدينة رفح تحديدا، هذه المنطقة التي يتم قصفها بالمدفعية الإسرائيلية، وإضافة إلى تقدم وتوغل القوات والآليات الإسرائيلية في المناطق المناورة والمحاورة في المجاورة لمحور فيلادلفيا. هذه المناطق التي تتوغل بها القوات الإسرائيلية تقوم بقصف مدفعي وإطلاق نار من قبل الرشاشات الثقيلة تجاه المنازل، منازل المواطنين أو أي من تحركات المواطنين في المناطق الشمالية وتحديدا الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لمدينة رفح.
نواصل نشرتنا الإخبارية. تمكنت كتائب القسام من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين وقنص رابع خلال تصديها لتوغل قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية ودبابتين للاحتلال في بيت لاهيا بالقذائف، مشيرة إلى قصفها بالصواريخ قوات الاحتلال في محور نتساريم بالتعاون مع كتائب جهاد جبريل. وفيما استهدفت الكتائب دبابة للاحتلال بعبوة في مخيم جباليا شمالي القطاع، دكت سرايا القدس بالتعاون مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية. اعتبرت حركة حماس مزاعم الخارجية الأمريكية بعدم ملاحظتها أي عمليات تهجير قسري في غزة خطوة ترقى لجرائم حرب. وأكدت حماس أن إهمال حقائق التقرير الأممي بشأن الإبادة في القطاع هو ترجمة عملية لسلوك عدائي متساهل مع جرائم الاحتلال غير المسبوقة والتي ترتكب برعاية واشنطن. وأضافت أن إنكار هذه الانتهاكات يكشف مسؤولية الإدارة الأمريكية عن جرائم حرب بشعة ينفذها كيان الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من 400 يوم. وفي الخبر الأخير، طالب أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على الوزيرين بحكومة الاحتلال سموتريش وبنكفير. وأكد 90 مشرعا ديمقراطيا في رسالة أن الوزيرين الإسرائيليين حرض المستوطنين على العنف في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين، معربين عن قلقهم إزاء تصاعد هذه الاعتداءات وتوسيع المستوطنات وزعزعة استقرار الضفة الغربية. في الختام نذكر بأبرز العناوين. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد دعم طهران لأي قرار تتخذه الحكومة والمقاومة في لبنان. حزب الله يستهدف قاعدتي شراقة وطائرة الكرمل في حيفا وعكا بصليات صاروخية. وكتائب القسام تجهز على 3 من جنود الاحتلال وتقنص رابع بمواجهات شمالي القطاع. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية، إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل. ولا زال الحديث حول الفقرات التي جمعها التوسل الثامن من دعاء السمات الشريف، وهو التوسل الذي احتوى الجمع بين التوسل بالاسم الأعظم والمجد الإلهي الذي تجلى لأنبياء الله. والفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها تخبرنا عن مجد إلهي تجلى ليس فقط لموسى عليه السلام كما هو عليه التوسل السابق، بل تجلى لثلاثة أنبياء آخرين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، هذه هي الفقرة الرابعة التي تتكلم عن تجل رابع بدا به المجد الإلهي، ويكون منطوق الفقرة بعد إضافة المحذوف المقدر وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به ليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل. ومفاد هذه الفقرة يحتم علينا أن نتحدث قليلا عن نبي الله يعقوب عليه السلام. قالوا هو إسرائيل الله، أي عبد الله، ابن نبي الله إسحاق ابن إبراهيم، وهو أبو نبي الله يوسف وأحد عشر من إخوته، أخرج الله سبحانه وتعالى من صلبه عددا كبيرا من الأنبياء، وهو الذي عبرت عنه بعض الكتب بالمبتلى. أما معنى بيت إيل، قيل هو بيت المقدس، وقيل هو بيت الله، لأن إيل معناها بالعبرانية هو الله، فبيت إيل أي بيت الله. وقيل بيت إيل هو بيت بناه يعقوب عليه السلام بعد أن ذهب إلى أخواله ليتزوج ابنتهم، فكانت هذه الدار بيته ومسجده ومعبده، أي المكان الذي، وهذه النتيجة هي التي نريد أن نصل إليها، أن هذا المكان إنما هو المحل الذي تحققت فيه معنى الوصلة الإلهية بعباده. الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى أحد من عباده في أي مكان من الأمكنة، فإنما يتبرك هذا المكان ويتشرف هذا المكان، ويكون فيه وبذكره تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما تبين ذلك هذه الفقرة من الدعاء، أن الدعاء والدعاء من إنشاء المعصوم، المعصوم هو الذي ينشئ الدعاء الشريف، وهو الذي يعلمنا أسرار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من ذكر الأسماء التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأسماء الأماكن التي تشرفت بذكر الله وبتلك الوصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، تكون بهذه الوصلة فيها معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون واسطة للتوسل إليه سبحانه وتعالى، أن تذكر بتلك الرحمة وبذلك اللقاء الإلهي بعباده، وبذلك التوجه وبذلك النظر. وهذا المعنى هو الذي يحفز الإنسان أولا إلى أن يدقق في التوجه إلى الله، ليرقى من خلال هذا التوجه إلى أن يكون بمستوى الوصال لله. واقعا معنى الدعاء هو معنى الوصال مع الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى هو الذي يفتح لنا هذا الباب لهذا المعنى، إضافة إلى أن المكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون محلا للتبرك
والتطهر ويكون واسطة للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا أكثر فأكثر أن نستفيد من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب،
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة بين المسلمين والتقريب بين المذاهب، فكونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، الإسلام حول المسلمين ليكونوا أمة واحدة من مجتمع التنازع والتخاصم القبلي الضيق إلى المجتمع العالمي الذي يتجاوز الأعراق والعنصريات واللغات والألوان والقوميات الضيقة والمنهجيات أو الإيدلوجيات والجنسيات المنتمية لقوم معينين أو دولة إقليمية معينة. ثم صهر الإسلام العداوات والأحقاد السابقة كعداوة الأوس والخزرج في يثرب، والقحطانية والعدنانية في الجزيرة العربية، وجعلهم جبهة واحدة ضد العدو الخارجي. وآخى الإسلام بعد الهجرة إخاء عقديا لفترة زمنية محددة بين المهاجرين والأنصار، فصاروا إخوانا في الدين والوطن ويدا واحدة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، فكان المهاجر يرث الأنصار وعلى العكس أيضا. وبعدها صارت الأخوة الإيمانية هي الرابطة بين المسلمين، وزالت رابطة القبلية والعشيرة والعصبية الجاهلية بالنص التشريعي وفي الواقع العملي. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. لقد أصبحت العناصر المشتركة بين المسلمين عزيز المستمع في كل أنحاء الأرض قائمة على وحدة الدين واللغة والمشاعر والأمان والآمال والآلام، ووحدة التاريخ بما فيه من محن ومشكلات أو أزمات، ووحدة المستقبل والمصير. وإن إبعاد المجتمع الإسلامي عن كل أسباب التفرقة اللغوية والجغرافية واللونية والقومية والمنهجية والجنسية أو الانتماء لسلطة معينة يقصد به إزالة كل أسباب التباعد بين الناس واستئصال بواعث الحقد والتعصب والكراهية والانغلاق، وتحقيق الانفتاح والتسامح والتقارب بين الأمم والشعوب من أجل إشاعة المحبة وغرس جذور الأخوة وتحقيق الإقبال على التعاون والتضامن. وذلك خير عظيم، والالتزام بهذا المنهج يحقق الوحدة الإنسانية ويوفر مقومات العالمية المنصوص عليها صراحة في مبادئ الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. وذكر المفسرون عزيز المستمع أن هذه الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب، فقد خلق الله الناس أبا وأما يشتركون جميعا فيهما، وهما آدم وحواء، من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي وغيرهم، وجعلهم شعوبا وقبائل مختلفة لا كرامة لبعضهم على بعض، بل ليتعارفوا فيعرف بعضهم بعضا، وبذلك يتم أمر اجتماعهم لتستقيم مواصلاتهم ومعاملاتهم. وهذا هو الفرض من جعل الشعوب والقبائل لا أن يتفاخروا بالأنساب ويتباهوا بالآباء والأمهات. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء
من نور. أم أيمن. وضعت كفي على صدري كأني أسترق السمع إلى داخلي. سمعت خفقان قلبي كساعة الزمن. بدأت أصغي بحواسي وأنظر بقلبي. داخلي عالم كبير خفي، صرت أسمعه الآن وأراه. في هذا العالم للدموع جسد وصوت، وللفرح وجه وضوء. المعنى يركض على قدمين ويطير بجناحين. دخلت إليه، إلى هذا العالم، لأعيش هذه الساعات من التأمل. سافرت وأبحرت، غصت في الأعماق وحلقت في الآفاق. الماضي كله هنا، هنا في داخلي. ها أنا ذا أرى بعيون قلبي نورا يشع من مكة المكرمة. من داخل قلبي كأن قلبي القبلة، نورا يمتد إلى السماء السابعة. الملائكة تحتفل، الشياطين تختبئ خوفا من أن يحرقها النور. ولد نور الله، ولد أشرف خلق الله، ولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. فجأة يختفي المشهد. أرى طفلا منيرا مولودا جديدا تحمله امرأة. هذا الصبي هو رسول الله. هنيئا لتلك المرأة التي تحمله. ليتني كنت مكانها. الله الله، ما أروع هذا الشعور. إني أغبطها، قلبي يذوب يذوب. من هي تلك المرأة صاحبة هذا الحظ العظيم؟ هنيئا لها. إنها هي التي خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله، واحتضنته بعد وفاة أمه عليها السلام. هي التي ورثها النبي من أبيه وأمه، فكانت تحنو عليه وتجهد نفسها على خدمته، وقد حملته من المدينة إلى مكة بعد أن ماتت أمه في الأبواء، ولازمته طوال حياته. هي التي أعتقها صلى الله عليه وآله بعد زواجه بأمنا خديجة صلوات الله عليها، لكنها أبت أن تفارقه وفضلت أن تبقى في شرف خدمته. هي التي قال عنها صلى الله عليه وآله: إنها بقية أهل بيتي. وكان يزورها في بيتها وقد قال عنها: أم أيمن أمي بعد أمي. الله الله يا أم أيمن، ما ذلك الشرف العظيم، وما تلك النعمة التي كنت تعيشينها. أغبطك كما تغبطك معظم النساء، كيف لا وأنت من أهل الجنة. كانت أم أيمن من أوائل المسلمات بعد خديجة، وهاجرت الهجرتين، فقد هاجرت إلى الحبشة، وقد زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عبيد بن الحارث الخزرجي بمكة، فولدت له أيمن الذي استشهد يوم حنين. ولما مات زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، ثم هاجرت أم أيمن إلى المدينة. كانت أم أيمن صلبة الإيمان، ثابتة العقيدة، دفعت عن الإسلام بكل ما تملك، ولم تدخر شيئا في سبيل الدعوة، فقدمت ولدها وفلذة كبدها شهيدا بين يدي رسول الله في حنين. لقد حضرت في غزوة أحد، وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أعظمك أيتها المرأة الفاضلة، وكذلك ما أصدقك وأوفاك وأنت تشهدين لسيدتنا سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله عليها على ملكيتها لفدك أمام أبي بكر وعمر، حيث قلت لهما: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة؟ قال: بلى. فقلت: فأنا أشهد أن رسول الله أعطاها فدك. كم أغبطك وأنت قريبة من سيدتي وأمي وحبيبتي فاطمة الزهراء وتشهدين لها، وكذلك حين دعتك في مرضها في من دعت، وحضرت وفاتها صلوات الله عليها. هي فاجعة عظمى أن تحضري وفاة الزهراء، لكن ما ذلك القرب منها والمحبة حتى تدعوك. فهنيئا لك، هنيئا لك. يا بركة، لا تغفلي عن ابني محمد. أم أيمن واسمها بركة، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن الحبشية، واشتهرت بأم أيمن، وتلك وصية سيدنا عبد المطلب لها. بقيت هذه الوصية في ذهنها ولم تفارقها لحظة واحدة منذ أن مات عبد المطلب، وهو يوصيها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعزمت على رعايته وخدمته وفاء لسيدها عبد المطلب، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب صلوات الله عليهم. المكان مكة المكرمة، الزمان 11 للهجرة، وفي ذلك المكان وذلك الزمان ذهبت السيدة الجليلة بيضاء القلب إلى الجنة. وهنالك أقوال بأنها توفيت في غير ذلك التاريخ، لكن ما يهم متى توفيت، إن كانت ذهبت إلى الجنة رضوان الله تعالى عليها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
أحباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مراً ولم أذق الهوى يا رب حلواً قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفاً يحتمي
السابعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد دعم طهران لأي قرار تتخذه الحكومة والمقاومة في لبنان. صواريخ حزب الله تدك تحشدات الاحتلال